حل براد سيتسر الباحث الأول في مجلس العلاقات الخارجية ضيفنا على بودكاست عزرا كيلاين في حلقة بعنوان صدمة الصين 2.0 وأظنه شرح طريقة تفكير ترامب. من المضحك أن هؤلاء جميعا كانوا يغضبون من دونالد ترامب لاتخاذه هذا الموقف التجاري المتشدد ضد الصين، والآن أصبح كل واحد منهم يقول لا، ترامب في الواقع لا يفعل الشيء الخاطئ تجاه الصين، إنها في الواقع فكرة جيدة. نعم، لدى ترامب بالفعل خطة تجارية فريدة ثرثرة. إذن هناك تفكير يقود، وهناك شيء يحفز قرارات ترامب ضد الصين. الأمر مجرد فشل، إنه مجرد أنه فشل، تلك هي المشكلة. أعلم أنه من الممتع القول إن ترامب يفكر، ترامب يفكر في شطائر البرجر، ترامب لا يفكر. حسنا، نعم أنت محق، لكن هناك بالتأكيد موقف مختلف في سياسة ترامب التجارية ونهجه التجاري ضد الصين مقارنة بالسياسة التجارية الأمريكية السابقة تجاه الصين. وأظن أن باحث مجلس العلاقات الخارجية هذا ظهر مع عزرا كيلاين وشرح صدمة الصين الثانية وأسبابها وتبعاتها، بما في ذلك تأثيرها على العمال الأمريكيين. لن يتم تسميتها ضد الصين، لكنها ستكون كذلك فعليا. هل لدينا مقطع فيديو؟ أود حقا مشاهدة ذلك الفيديو بالمناسبة.
إنها هيمنة الصين المتنامية عبر قطاع تصنيع متقدم تلو الآخر، من السيارات الكهربائية والبطاريات إلى الألواح الشمسية، وصولاً إلى أشياء ليست حتى صناعة تقليدية بل برمجيات مثل الذكاء الاصطناعي والنماذج المفتوحة، حيث أصبحوا رواداً عالميين. ما يحدث هنا مختلف تماماً عما نسميه صدمة الصين الأولى، حيث أصبحت الصين مصدراً كبيراً ولكن لأشياء لم تكن بتلك الأهمية للاقتصادات المتقدمة، أشياء كانت مهمة ربما لمجتمعات معينة ومهمة للعديد من الوظائف، لكنها لم تكن طليعة النمو الاقتصادي. لكن الآن الأمر مختلف، الصين تقف بقوة في الطليعة وهي تهيمن عليها، وهذا سيغير الجغرافيا السياسية، سيغير سياسات الدول. ويقول الكثيرون في أوروبا إن الصين تدفعهم خارج قطاع التصنيع الذي كان حجر الزاوية المطلق لاقتصاداتهم.
عزرا كيلاين حسب تقديراتي مهتم أكثر بكثير بالحركات اليسارية، حتى لو كانت مستوعبة أو حتى لو كانت ليبرالية لا يهم. أعتقد أن هناك فرصة حقيقية، وأعلم أن الناس سيظلون دائماً، أعلم أنكم تكرهونه، لكنني أضع عزرا كيلاين في نفس الفئة التي أضع فيها بود جونز. ربما أكون مخطئاً بشأن هذا، لكن هذا هو تقييمي. أنا أيضاً متابع وقارئ لعزرا كيلاين بلا خجل ولا اعتذار. من المهم جداً فهم أحد كبار المفكرين الليبراليين، حسناً، إنه ملك الليبراليين، لنكن واقعيين، من المهم أن نفهم إلى أين يتجه الليبراليون. كنا نشاهد برنامج ساتردي نايت لايف، كل أحد من باب المزاح، لماذا كنا نشاهده؟ لأننا أردنا أن نفهم كيف يفكر الليبراليون، وما الذي يضحكهم، وما الذي يحفزهم. إنه ملك النخبة المثقفة الليبرالية، ومن المهم حقاً عندما يلتفت ملك النخبة الليبرالية ويقول أشياء مثل موم داني، سيكون تماماً مثل أي عمدة ليبرالي آخر. هو لا يتحدث في الواقع عن أندرو كومو، إنه يقول إن العمدة الليبراليين الآخرين سيفعلون أشياء مشابهة لام موم داني. أنا أختلف معه في ذلك، لكن هذا لا يهم. إنه يحاول فرض سيطرته على الجناح اليساري ثم القول لا لا لا، هذا هو شكل الليبرالية كتيار عريض.
براد سيتسر هو شخص يتابع هذا الأمر عن كثب بقدر أي شخص على وجه الأرض. إنه زميل أول في مجلس العلاقات الخارجية، لقد شغل مناصب عليا في التجارة والاقتصاد في إدارتي بايدن وأوباما، لذا أود سماع وجهة نظره حول هذا الموضوع. إذن لقد كنت تجادل بأن الاقتصاد العالمي يمر بصدمة صينية ثانية.
أعني حسنا، من البداية أنا حتى لا أختلف مع هذا التقييم، هذا صحيح. الصين هي القوة التصنيعية المهيمنة على الكوكب بأكمله، إنها مركز التصنيع للكوكب بأكمله، ولم يعد الأمر يقتصر على الصناعات الخفيفة أو ملابس الموضة السريعة مثل Forever 21، بل يتعلق أيضا بصناعات مهمة جدا كانت في الماضي تحفظ لأسباب تتعلق بالأمن القومي ضمن التصنيع المحلي. لقد سمحنا بحدوث ذلك، ونعم هذه نقطة نفوذ مهمة جدا للصين، إنها نقطة ضغط بالغة الأهمية بالنسبة للصين، وهي تعقد أيضا علاقة بقية العالم بالصين، لأنه إذا لم يكن لدينا أي تصنيع محلي وكانت الصين قادرة دائما على التفوق علينا في التصنيع، حسنا، تحية لاتفاقية نافتا وتحية لليبرالية الجديدة على ذلك بالمناسبة، ولكن إذا لم يكن لدينا أي نوع من التصنيع المحلي فلا نملك شيئا. الأمر لا يقتصر حتى على كونه مشكلة أمن قومي عند تلك النقطة، إنها قضية كبرى بشكل عام، لأننا في تلك الحالة لا ننتج أي شيء، ليس لدينا أي وظائف.
لذا لمن ليس على دراية بهذا، ما هي صدمة الصين الأولى عام 2002؟ ما حدث هو قفزة كبيرة في صادرات الصين. في ذلك الوقت كان الأمر يقتصر في الغالب على السلع المصنعة منخفضة التكلفة مثل الأثاث والأجهزة المنزلية والملابس. وأعتقد أن الأدبيات الأكاديمية حول صدمة الصين 1.0 تظهر أنه على الرغم من أن هذه لم تكن صناعات المستقبل، إلا أنها كانت لا تزال توظف عددا كبيرا من الأمريكيين غالبا في الجنوب والغرب الأوسط. وصدمة الصين هي الطريقة التي أثرت بها على أسواق العمل المحلية لا الوطنية التي كان لديها أكبر قدر من التداخل مع الصين، وهذا له نوع من التأثير السلبي قصير المدى على أجزاء من الاقتصاد. كما تعلم، عندما يغلق المصنع المحلي تنخفض أسعار العقارات المحلية، وهكذا يجد الأشخاص الذين يبيعون وجبات الغداء لعمال المصانع عددا أقل من الزبائن للبيع لهم، لذا يتحول الأمر إلى ركود عام في تلك المجتمعات. كان ذلك مبالغا في الاستهانة به بوضوح. ثم أجرى الناس جميع أنواع الدراسات الإضافية التي تربط المناطق الأكثر تعرضا لموجة الصادرات الصينية باء وفيات اليأس والتحولات السياسية. التصويت لدونالد ترامب. التصويت لدونالد ترامب. الفكرة الأساسية هنا هي أن لديك مجموعة من الأماكن في الغرب الأوسط والجنوب بشكل أساسي، وهي بلدات تعتمد على التصنيع موميم، حيث يتم نقل مصانعهم إلى الصين أو منافسة سلعهم من قبل الصين، ويدخل المجتمع في تدهور حاد. صحيح، ولم تكن لدينا أبدا إجابة سياساتية جيدة، لذا كان هناك بالفعل شعور بأن المستهلكين سيستفيدون، وقد استفادوا بالفعل، من السلع الرخيصة، وأن هذا التكيف لن يهدد نقاط القوة الأساسية للاقتصاد الأمريكي. أعني أن هذا هو ما كان يعتقد. سأضع علامة نجمة صغيرة حول موضوع الأسعار الرخيصة. من الواضح أن انفجار الصادرات الصينية خفض أسعار السلع المصنعة. إذا نظرت إلى التطور العام الأسعار المستهلك خلال هذه الفترة، فلا يوجد تغيير كبير. أدى اندماج الصين في الاقتصاد العالمي إلى كميات هائلة من الاستثمار، مما وضع ضغوطا تصاعدية كبيرة على أسعار السلع الأساسية، لذا ترى أسعار النفط ترتفع حقا خلال هذه الفترة، وهذا تغيير يعوض ذلك التأثير. لذا عليك دائما أن النظر إلى جانبي الميزان. نعم، فعندما تذهب إلى تارجت أو والمارت وتشتري الملابس، فهي حقا أرخص من حيث القيمة الحقيقية مقارنة بما كانت عليه عندما كنت طفلا، لكنك تقول إن ما لا نراه هنا هو سعر النفط. سعر يكلفك ملء خزان سيارتك للوصول إلى تارجت أموالا أكثر، ولكن بمجرد وصولك إلى تارجت كان الأمر رخيصا.
الأمر مضحك للغاية، لأن هذا كان التصميم التجاري الكبير لأمريكا، لأنه كان يخدم أهداف رأس المال الأمريكي. لقد استفاد ذلك من الأهداف قصيرة المدى لرأس المال الأمريكي، لأن العمل هو الجانب الأكثر مرونة في الإنتاج، وهو الجانب الوحيد القابل للنقل، لذا كانت أسهل طريقة لخفض تكاليف العمالة هي نقلها بدلا من الانخراط في قمع النقابات، وهو ما كنا نفعله، أليس كذلك؟ الأمر الذي لم يتوقف رأس المال الأمريكي عن ممارسته مطلقاً، لقد تمكنوا من نقلها إلى قوة عاملة منخفضة التكلفة بالكامل. المشكلة، وهذه كانت دائماً القضية الأكبر مع الصين بشكل عام، هي أن الصين من خلال سياسات إعادة التوزيع وعبر التخطيط المركزي، أليس كذلك؟ تمكنت الصين باء شيوعيتها الصغيرة من أخذ ذلك الاستثمار الأجنبي وتحويله إلى تنمية داخلية. المشكلة مع الصين هي أنها تطورت وأصبحت قوة تنافسية واكتسبت سيادة، أو كانت دائما تستثمر في تطوير السيادة لنفسها. هذه هي القضية التي لدينا مع الصين. هذه هي المشكلة في التصميم الصيني الكبير. لو تطورت الصين بنفس الطريقة التي تطورت بها الهند، لما كانت لدينا أي مشاكل معها. لا إساءة للهندي. من الواضح أن القصة مختلفة، إنها أكثر تعقيدا بكثير. السبب وراء كرهنا للصين واعتبارنا لها خصما أجنبيا ليس حتى بسبب المعركة الأيديولوجية التي نخوضها معها، هذا أمر ثانوي. القضية الحقيقية مع الصين هي أنها تمكنت من أخذ الاستثمار الأجنبي وعدم تدويره بنفس الطريقة التي تفعلها الدول الرأسمالية. الهند حرفيا في مستويات مماثلة من التخطيط الاقتصادي. لا، الهند متنوعة للغاية، ولم تكن قادرة على التعامل مع أو لم تكن مستثمرة بنفس القدر في التنمية المتساوية. القول بأن الهند لديها نفس مستوى التخطيط المركزي هو أمر جنوني. الهند لديها أيضا قضايا منفصلة تضخمت بشكل كبير في البداية من قبل القوى الاستعمارية. إنها ليست مقارنة متطابقة، إنها مقارنة اختزالية للغاية. وليس الأمر وكأن الصين لم تتجه نحو التحرر الاقتصادي، لقد فعلوا ذلك، ولكن حتى خلال فترة التسويق وحتى خلال تحرير الاقتصاد الصيني بعد إصلاحات دينغ، كان هناك دائماً تركيز شديد على التنمية، خاصة في عهد شي، فهم الآن يقمعون بعض تركز السلطة الموجود داخل نظام الحزب بعد أن أدخلوا طبقة المليارديرات. لقد طوروا طبقة من المليارديرات، البرجوازية الوطنية كما يسمونها، ثم قاموا ببساطة بالقضاء على بعض أفراد البرجوازية الوطنية الذين ربما أمتلكوا الكثير من السلطة. لذا هناك شد وجذب، وقد تمكنت الصين من إدارة هذا الاحتكاك والحفاظ على سيطرتها على رأس المال بكل المقاييس. الهند لم تفعل ذلك أبداً. كما أن تاريخ الاستعمار في الهند يختلف أيضاً عن تاريخ الصين. ولهذا السبب لا يمكنك إجراء مقارنة مباشرة بينهما. أجل، الصين لم تستعمر بالكامل قط. في نهاية المطاف، الفرق الجوهري بين الصين والهند يكمن في ضوابط رأس المال. تلك هي المهمة الرئيسية للحكومة والفرق الرئيسي بين النظامين. السبب الوحيد الذي يجعل الناس لا يزالون يعتبرون الحكم الصيني بشكل أو بآخر نوعاً من الحكم البروليتاري، بغض النظر عن القمع أو التشكيل الماركسي اللينيني أو دولة الحزب الواحد الشيوعية، هو أنه في نهاية المطاف لا تزال هناك درجة من السيطرة على تدفقات رأس المال وعلى الرأسماليين أنفسهم. حسناً، إنهم لا يزالون يخدمون مصالح الحزب، ومن المفترض أن الحزب يخدم مصالح الجماهير. هذا فرق هائل. هذا اختلاف رئيسي في التنمية الصينية مقارنة بالتنمية في الهند، وهو السبب الرئيسي وراء رؤيتنا للهند كشريك تجاري موثوق وحليف في بعض الأحيان، رغم أن لديهم مصالحهم السيادية الخاصة في المنطقة. لديهم مصالحهم السيادية كقوة اقتصادية، إنهم يلعبون على الحبلين، كما هو الحال مع روسيا على سبيل المثال. وعلى النقيض من ذلك، نحن نرى الصين كخصم أجنبي رئيسي، إن لم تكن الخصم الأجنبي الأكثر تأثيراً في القرن الحادي والعشرين. السبب هو أن الصين أخذت كل تلك الاستثمارات الأجنبية واستخدمتها لتطوير البلاد وتحويلها إلى عملاق وقوة عظمى تنافسية. من بعض النواحي، إذا نظرت إلى الأمر من منظور الرأسمالية العالمية، فإن طبقة أصحاب رأس المال أو الطبقة البرجوازية في الصين لا تزال خاضعة لمصالح الحزب، لا تزال تابعة لمصالح الحزب، على عكس الطبقة الرأسمالية الهندية التي تعد جزءا من الطبقة الرأسمالية العالمية. لذا فهم يلتزمون بالقواعد، إنهم ليسوا غير متوقعين، إنهم ليسوا قوة قد يخشاها رأسمالي فرنسي على سبيل المثال. ولو لم يكن شي جين بينغ موجودا، فبتقديري لو أن الحزب اتجه في الاتجاه المعاكس واستمر في الانفتاح، لكانت الطبقة الرأسمالية الصينية أو البرجوازية الصينية في نفس الفئة أيضا. وبالتالي لم نكن لننظر إلى الصين كعملاق مخيف كما نفعل الآن، لأن الأمر لا يقتصر فقط على تحسين مستويات معيشة أكبر عدد ممكن من الصينيين، بل يتعلق الأمر أيضا بما إذا كانت طبقتنا الرأسمالية الدولية تستطيع النظر إلى طبقة ملاك رأس المال الصينيين واعتبارهم حلفاء. تكمن المشكلة في تقديري على الأقل في عنصر القومية كما أظن. إنها كلمة مخيفة وكلمة خطيرة. ليس من الدقة تماماً القول إن البرجوازية الصينية قومية، لكنها طبقة برجوازية وطنية إلى حد معين. إذن هل النسيج الرابط هو الشيوعية أم أن النسيج الرابط هنا هو القومية؟ هنا تصبح الأمور أكثر تعقيداً بعض الشيء. لكن السبب في السماح للصين بدخول منظمة التجارة العالمية والسبب في السماح لها بالمشاركة في الأسواق العالمية كقوة عادية وكمركز تصنيع عادي كان في البداية بسبب ذلك الانفتاح، لأن ذلك الانفتاح خلق هذه القوة الكبرى داخل السياسة الصينية التي أدخلت بعد ذلك إلى الحزب في عهد هو جينتاو، وأصبح هؤلاء الأشخاص البرجوازية الصينية جزءاً من جهاز الحزب، وكانوا يكتسبون الكثير من القوة داخل الحزب حتى عهد شي جين بينغ. ولهذا السبب، إذا نظرت إلى الصين من منظور وسائل إعلامنا الرأسمالية، ومن منظور طبقتنا المالكة لرأس المال، إذا عدت إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فإن إعلامنا وأثرياءنا لم يروا الصين كتهديد كبير على الإطلاق. أعني، كانت هناك بوضوح عناصر قومية في البلاد رأت ذلك، لأنك تعلم، هناك الكثير من الناس الذين كانوا يشكون من التصنيع الصيني لعقود حتى هذه اللحظة. في البداية كان هذا موقف اليسار، ثم تحول إلى نوع من المواقف اليمينية. لقد انتقلت الحمائية التجارية من اليسار إلى موقف يميني في هذه المرحلة بطرق غريبة. لا تزال هناك عناصر من اليسار تنخرط في الحمائية التجارية. أنا أؤمن بالحمائية التجارية أيضاً، طالما أن لدينا شيئاً ما أو نوعاً من التجارة لحمايته. هذا هو السبب في أننا نرى الصين كتهديد كبير.
أعتقد أن المدى الذي ستصبح فيه الصين سوق تصدير كبيراً كان مبالغاً فيه. لم تكن الصين منفتحة تماماً أبداً أمام الصادرات الأمريكية. أعني أن أحد أكثر الأمور إثارة للدهشة هو أنه بعد عام 2004، أي بعد عامين من دخول الصين لمنظمة التجارة العالمية، بدأت واردات الصين كحصة من ناتجها المحلي الإجمالي في الانخفاض. ثم لم يكن متوقعاً بهذا المعنى أن تنجح الصين بالقدر الذي نجحت به مع الاحتفاظ بالجوانب الأساسية لنظامها الاقتصادي المختلف. كان هناك شعور بأن الصين ستضطر إلى التقارب وتصبح أشبه بها. الأمر مضحك للغاية لأنه يصف بشكل أساسي نفس الشيء الذي حاولت أنا أيضا وصفه بشكل سيء. نعم، ربما من الناحية السياسية، ولكن بالتأكيد من الناحية الاقتصادية. كما تعلم، ستتلاشى الدولة تدريجيا. إذن ستتم خصخصة الشركات المملوكة للدولة. أنت تعلم، بعد 20 عاما من انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، كان اقتصاد الصين، كما تعلم، كان الاعتقاد أنه سيبدو نوعا ما مثل الولايات المتحدة أو ربما مثل أوروبا، لن يكون صينيا بشكل مميز. ولم ينجح ذلك. ما الذي يميز الاقتصاد الصيني عن غيره؟ حسنا، هذا سؤال صعب. لا، ليس كذلك.
إنه شيوعي بالمعنى الحرفي. هذا هو ما يميز الاقتصاد الصيني. لا يزال لديه تخطيط مركزي، وإن لم يكن تخطيطا مركزيا بالمفهوم السوفيتي له. إنه ليس مخططا مركزيا بالطريقة التي تراها في ذلك المفهوم السوفيتي المبتذل. إنه ليس مخططا مركزيا بالطريقة التي يخطط بها الاقتصاد الكوبي. إنه أكثر ديناميكية بكثير، ولكن في النهاية، رأس المال خاضع للحزب، رأس المال خاضع للحكومة، والحكومة يديرها حزب يفترض أن يكون خاضعاً لمصالح البروليتاريا. إذا كنت تريد تقييماً صادقاً للأمر، فهذا هو جوهره. كوبا لم تعد تخضع للتخطيط المركزي بعد الآن. لا، أنا لا أتحدث عن كوبا الآن يا أخي. أنا أتحدث عن أن كوبا لفترة طويلة كانت حرفياً آخر اقتصاد حقيقي على النمط السوفيتي على هذا الكوكب. حسناً، وصولاً إلى الحصص التموينية، وصولاً إلى كميات الطعام المحددة التي يمكنك الحصول عليها، كان ذلك اقتصاداً على نمط الاتحاد السوفيتي. الاقتصاد الصيني أكثر مرونة وأكثر ديناميكية بكثير من ذلك. ومع ذلك، كما أحب أن أقول، تستخدم الصين الرأسمالية ككم للثوب. حسناً، إذا كان لديهم قبضة حديدية، فإنهم يضعون كم الرأسمالية فوق تلك القبضة الحديدية، حيث توجد في النهاية ضوابط صارمة. لا يزال اقتصاداً مخططاً مركزياً، والطريقة التي صمم بها هذا الاقتصاد ترتكز على التحكم في رأس المال والتحكم في تدفقات رأس المال. لا يزالون يسيطرون تماماً على الجهات التي سيضخون الأموال فيها. هناك أيضاً بالطبع، نعم، محاسبة الشركات وأشياء من هذا القبيل. في النهاية، إنهم يسمحون حتى بمستوى معين من الفساد أو الاستغلال طالما أن ذلك يعني تعزيز التجارة، وطالما يعني تحسين الناتج المحلي الإجمالي. إذن هم مجرد رأسماليين تديرهم الدولة. يمكن للمرء أن يقول إن جميع التشكيلات الاشتراكية التي تديرها حكومات شيوعية كانت دائماً رأسمالية دولة. كل الهدف هو أنها دولة اشتراكية انتقالية.
ثمة شيء صيني بامتياز، وهو أمر لا تتوقعه عادة في مجتمع تقوده الشيوعية، ألا وهو أن الصين تمتلك في الواقع نظاماً محدوداً للتأمين الاجتماعي. فهي لا تجني في الواقع الكثير من الضرائب. تصل تحصيلات ضريبة الدخل الشخصي إلى نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي للصيني، بينما تبلغ 8% هنا. إذا لم تكن تجبي ضريبة دخل شخصي، فلن تتوفر لديك الموارد لتكون سخيا جدا في مساعدة العمال ذوي الأجور المنخفضة. لا يوجد شيء يشبه اتمان ضريبة الدخل المكتسبة لدينا، حيث تحصل على دعم أي استرداد مالي من الحكومة إذا كان أجرك منخفضا. يعتمد نظام الضرائب بشكل كبير على الضرائب المفروضة على الاستهلاك. إنه نظام رجعي للغاية في الحقيقة، فهو يؤثر على العمال الصينيين الأفقر بشكل أشد بكثير.
إنه ليس مخطئا، لديهم دولة رفاهية لكنها هامشية. لا يعني هذا أن نظامهم فاشل، انتبه، لكنه ليس مخطئا. وهذا لا يعني أن نظام الرعاية الاجتماعية هو الحل الوحيد. أنا فقط أقول إنه نظام مختلف. إنه نظام مختلف.
نظام الهوكو. هوكو يعني أساساً أنك يفترض أن تعمل في المكان الذي ولدت فيه. يمكنك الهجرة والمغادرة، لكن عندما تهاجر وتغادر تتخلى عن حقوق اجتماعية معينة. لديك نظام مالي جوهري.
نعم، هو ليس بالضرورة نظام رفاهية قوياً، لكن هناك الكثير من المخصصات الاجتماعية التي تحصل عليها طالما بقيت داخل المنطقة. لكن هذا كان أكثر صرامة بكثير في الماضي. إنه ليس بنفس التشدد، ليس بنفس الصرامة، ولم يعد يقترب حتى مما كان عليه في السابق. لكن نعم، في ظل اقتصاد مخطط مركزياً، كان النظام الصيني الأصلي يفرض قيودا صارمة على حرية التنقل الداخلي. ليس بالضرورة حرية التنقل فحسب، بل الانتقال للعيش والعمل في منطقة مختلفة بشكل عام. من الواضح أن هذا لم يكن الحال دائما، لأنهم أيضا تجريبيون للغاية وكانوا دائما كذلك. أعتقد أن أحد أكثر جوانب التنمية والحوكمة الصينية تفردا هو كيفية تعاملهم مع الأمر، نظراً لأنهم بلد ضخم يضم 1.4 مليار نسمة، فهم يعاملون المقاطعات المختلفة كمختبرات مختلفة. هناك حركة دائمة، والأمر يتسم بمرونة كبيرة. هناك تجارب مستمرة تجري هناك. لقد تم إصلاح نظام الهوكو، ولكن في الأساس يعمل حالياً على هذا النحو. لنفترض أنك ولدت في كاليفورنيا ونشأت فيها وذهبت إلى المدرسة هناك، حيث يتم تمويل المدارس من ضرائب ولاية كاليفورنيا وليس من ضرائبك المحلية أو العقارية، وكل الخدمات العامة يتم تمويلها من قبل ضرائب الولاية. إذا انتقلت من كاليفورنيا إلى نيويورك، فهناك إجراءات عليك اتباعها وهناك قيود معينة. يمكنك الانتقال إلى نيويورك وزيارتها وحتى العيش فيها، لكنك لن تحصل على نفس الرعاية الصحية المجانية على سبيل المثال التي كنت ستحصل عليها في كاليفورنيا. والآن في أمريكا نحن لا نملك رعاية صحية مجانية أصلا، لذا فإن الأمر لا يهم حقا. هذه هي الطريقة التي يعمل بها الشكل الحالي لنظام الهوكو. يمكنك الذهاب والعيش أينما شئت في الصين، ويمكنك العمل حيثما أردت في الصين. الأمر فقط أنك لن تحصل على نفس المزايا الاجتماعية التي كنت ستحصل عليها في الولاية أو المقاطعة التي ولدت فيها. أحد أشكال نظام الهوكو في أمريكا، إذا أردت تسميته بذلك، يشبه نوعاً ما الفرق بين الرسوم الدراسية للطلاب داخل الولاية وخارجها. نحن لا نملك حقاً خدمات إضافية في نظام الرعاية الاجتماعية الخاص بنا، لذا من الصعب إجراء هذه المقارنة، كما أن الجامعة باهظة الثمن بغض النظر عما إذا كنت تدفع رسوم الولاية أم لا، لكن هذا يظل نسخة من نظام الهوكو الأمريكي. هذا هو الجزء المثير للدهشة في الأمر، حيث تجد الأمريكيين يقولون: ما هذا بحق الجحيم؟ إنه أمر جنوني. إنهم يظنون أنهم سيقتلونك إذا غادرت ولايتك. هذا ليس صحيحاً، فليس الأمر كذلك على الإطلاق. هذا حافز تابع للولاية وليس حافزاً فيدرالياً. لماذا تشجع الصين الناس على عدم الانتقال والحفاظ على قوة عاملة صناعية في مناطق معينة من البلاد من خلال تحفيزهم على البقاء في ديارهم؟ أعني، ماذا تقصد؟ فكر في كيفية تطور المدن. لطالما كان نظام الهوكو هشلا للغاية على أي حال. في الماضي كان الناس يدفعون الرشاوي لبعض المسؤولين لإدخال أطفالهم إلى مدارس أفضل في مناطق أخرى. على سبيل المثال قام والدي بذلك من أجلي. هاهه، كانت الرشوة مجرد بضع مئات من اليوانات. هناك أيضا الكثير من الاختبارات، كما قلت، إنه أشبه بمختبر للحوكمة. أشكال مختلفة من الحوكمة وأنماط مختلفة لتطوير الاقتصاد، وأنت بحاجة إلى أشخاص من أجل ذلك. في الولايات المتحدة الأمريكية توجد حرية تنقل، ولكن مرة أخرى نحن لا نملك فعليا دولة رفاهية تعمل بشكل جيد على أي حال، لذا يتخذ الناس تلك القرارات بأنفسهم. على سبيل المثال لديك برنامج ميدي كال، ولكن يمكنك تقنيا الانتقال إلى ولاية مثل ويسكونسن، حيث يوجد بجر كير، لكنه أكثر تقييدا بكثير من ميدي كال، أليس كذلك؟ إذا من الناحية الفنية هذا شكل من أشكال نظام الهوكو. إذا انتقلت إلى ويسكونسن، وهي ولاية ذات تكلفة معيشة أقل بشكل عام فجأة، أو إذا انتقلت إلى تكساس حيث لا تدفع ضريبة دخل كما تفعل في ولاية كاليفورنيا، ستجد نفسك تدفع ضرائب عقارية أعلى بكثير. هذه نسخة واحدة مما أظن أنه نظام هوكو مقلوب.
أصبحت الصين أكثر ثراء بكثير وكمية أقل مما كنت تتوقع من تلك الثروة ذهبت إلى أمور مثل نظام رعاية صحية شامل أو نظام تأمين اجتماعي لكبار السن. أمريكا أصبحت أكثر ثراء، فقمنا ببناء الضمان الاجتماعي وميديكير وميديكيد والرفاهية وائتمان ضريبة الدخل المكتسب وائتمان ضريبة الطفل. لقد أصبحت الصين أكثر ثراء لأنها لم تسمح بالكثير من ذلك، ولأنها تمتلك أيضا سلطة كبيرة على النظام المالي. لقد تمكنت ببساطة من توجيه المزيد من تلك الأموال نحو الدعم.
أحب سماع الليبراليين وهم يتفاعلون بانبهار مع قوة الاقتصاد المخطط مركزيا، لأن انظر، كل اقتصاد على وجه الكوكب هو اقتصاد مختلط. حسنا، توجد بعض العناصر الرأسمالية في كل منها، وهناك عناصر اشتراكية في كل واحد منها أيضا. من الواضح أن الديمقراطية الاجتماعية لا تزال تشكيلنا رأسماليا، لأن أصحاب رأس المال لا يزالون يتخذون قرارات منفصلة عن بقية المجتمع. وفي الواقع، يتخذ أصحاب رأس المال أحياناً قرارات تتناقض مع احتياجات الطبقة العاملة في بلدانهم. ليس لديهم أي نوع من الطموح الوطني. أعتقد أن المعنى الحقيقي للرأسمالية سيكون شيئاً لا مركزياً مثل الصومال، أو ربما التشكيل الحالي في الأرجنتين، ولكن حتى ذلك لا يبدو منطقياً تماماً. ولكن من الواضح أن هناك درجات أعلى من التنشئة الاجتماعية في دول الشمال مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا تزال هناك بعض المستويات من التنشئة الاجتماعية. المشكلة مع الصين هي أننا نعامل الأمر وكأنهم يغشون. لماذا يغشون؟ حسناً، لأن لديهم دعماً حكومياً مبالغاً فيه للغاية. إنهم يستخدمون الدعم الحكومي لجعل إنتاجهم أكثر تنافسية، ولخفض التكاليف بشكل مصطنع، ولضمان توفر بدائل رخيصة ووفيرة، وبدائل أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بما تصنعه أوروبا. المشكلة الأخرى مع الصين هي أن بدائلهم الاقتصادية أصبحت الآن أفضل أيضاً، بل وأفضل تقنياً من صناعاتنا المحلية. على الأقل في الماضي عندما كان يتم الحديث عن السلع الصينية، كنا نقول أوه، إنها رخيصة، إنها مجرد سلع رديئة. أنا أتذكر، انظر، أنا ولدت في عام 1991، أليس كذلك؟ لقد كبرت، عمري 35 عاما، لكنني أتذكر أنه مع اقتراب الألفية كانت الفكرة السائدة والتوجه العام هو أن السلع الصينية رديئة، إنها ليست جيدة بأي حال من الأحوال مقارنة بالمنتجات المصنوعة في أوروبا. الكثير من جيلي الزومرز لا يدركون أن هذه كانت النظرة السائدة آنذاك. في أيامنا هذه لم يعد الناس يقولون ذلك بعد الآن، ومن المفارقات أنه لا يزال بعض الناس يعتقدون ذلك، وهذا خطأ. ما يهم ليس كيف يتناول الناس هذا الموضوع، ما يهم هو ما هي الحقيقة على أرض الواقع. وإذا نظرت إلى أصحاب الأعمال على سبيل المثال الآن، ستجد عمالقة الصناعة الأمريكيين ينظرون إلى السلع الصينية والسيارات الصينية مثل السيارات الكهربائية بإعجاب. إنهم يقولون إن هذه السيارات لو دخلت السوق الأمريكية فسوف تدمرنا، لن نتمكن أبدا من بيع سيارة أخرى مجددا. كان هذا هو كان فارلي، ما اسمه، الرئيس التنفيذي لشركة فورد الذي ذهب إلى الصين وأصبحت سيارته اليومية سيارة صينية، عاد مباشرة إلى أمريكا وقال إذا دخلت المركبة الصينية إلى السوق الأمريكية فلن نتمكن أبدا من بيع أي سيارة أخرى مرة أخرى. في الماضي كانوا يقولون أيضا أوها، الصين تسرق ملكيتنا الفكرية. لقد ذكر هو ذلك بإيجاز أيضا، لقد كان ذلك اتفاقا ضمنيا. لم يكن أصحاب رؤوس الأموال الأمريكيون غافلين عن حقيقة أن المصنعين الصينيين كانوا يأخذون ملكيتنا الفكرية وبراءات اختراعنا ويعيدون ابتكارها ويعيدون إنشاء بدائل أرخص لها. كنا نعلم وما زلنا نعلم حتى يومنا هذا. الأمر ليس وكأنهم واهمون تماما. لقد كان ذلك بالتأكيد اتفاقا ضمنيا من قبل رأس المال الأمريكي. أنتم تصنعون بضائعنا ونحن نستغني عن عمالتنا ونصنع منتجاتنا في مصانعكم، وأنتم تأخذون براءات الاختراع وتصنعون نفس البديل الرخيص وتضعون عليه ملصقا صينيا. في الوقت الحاضر هذا لا يحدث حتى. في الوقت الحالي اكتسب الابتكار الصيني موطئ قدم أقوى، حيث يشتري الأمريكيون بضائع صينية لمحاولة تجهيز مركباتهم بالإضافات والمميزات الصينية. نحن نسرق منهم. لا يهم هذا الأمر، لأننا لن نحظى أبدا بميزة تنافسية في التصنيع بعد أن دمرنا قدراتنا الإنتاجية. وبالتالي لكي نعيد بناء التصنيع المحلي سيتعين علينا قضاء عقود من الزمن. هذا يعني عقودا من التدريب وعقودا من الكفاءة. التصنيع الصيني متفوق على التصنيع الأمريكي كما يعترف تيم كوك بصراحة، لأن لديهم عقودا من الخبرة أيضا. ليس من السهل إعادة إنشاء التصنيع عالي الدقة.
مزايا التقاعد الأساسية التي يحصل عليها أي شخص في الصين بغض النظر عن حالة إقامته لا تتعدى عشرات الدولارات شهرياً. إنها مبالغ تافهة حقاً. نظام التأمين الصحي لا يمنح الناس الثقة بأن تكاليفهم ستغطى عند دخول المستشفى، وغالباً ما تتطلب الكثير من المدفوعات المقدمة. ويقول البعض أيضاً إن سياسة الطفل الواحد وسوق الزواج التنافسي للغاية جعلت من الادخار متطلباً للشباب إذا أرادوا الزواج. كل هذا أنتج اقتصاداً يدخر حصة لا تصدق من دخله القومي، تزيد عن 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة بشكل فريد. وهذا يعني أن القطاع المالي الحكومي مليء بالسيولة. لذا جزء من الأمر هو أن الصين لديها القدرة على توجيه الاستثمار عبر الدولة، وجزء منه هو أنها تستطيع التمويل. هذا ليس صحيحا تماما أيضا. الجانب الوحيد الصحيح من هذا هو جانب الادخار. هو ليس مخطئا بشأن ذلك. الصين أمة تدخر. أما أمريكا من ناحية أخرى فهي أمة غارقة في الديون. الصين هي النقيض تماما. والشيء الوحيد الآخر الذي أود الإشارة إليه، حيث لا يكون محقا تماما ولكنه ليس مخطئا تماما، هو نظام الرعاية الصحية. لأن الرعاية الصحية مجال يحتاج إلى الكثير من التحسين في الصين. هذا صحيح. لا يزال النظام مدارنا من قبل الدولة، ولكنه مجال يجب عليهم تحسينه بشكل جذري، وهم يعملون على تحسينه. حسنا، أعتقد أن هذا كله كان صحيحا خلال صدمة الصين 1.0. كانت وجهة نظري هي أن المزيد منه قد يتغير مع مرور الوقت، لكن ذلك لم يحدث. إذن ما هي صدمة الصين 2.0؟ متى تؤرخ بدايتها؟ كيف تصفها؟ أنا أؤرخ بداية صدمة الصين 2.0 بانهيار سوق العقارات في الصين عام 2021. نحن نعلم جميعا أن الكثير من الأمور حدثت في عام 2020 مثل الوباء. تشعر بالقلق من وجود استثمارات مفرطة في العقارات، وربما تكون محقة في ذلك حيث تراكمت المباني الخاوية. يدخل سياسة الخطوط الحمراء الثلاثة التي تقيد تمويل قطاع العقارات نوعا ما وتنجح أكثر مما ينبغي، وبالتالي ينهار سوق العقارات بشكل أساسي. ثم ومن أجل تعويض الأثر الاقتصادي لهذا التراجع، تعطي توجيهات للنظام المصرفي للإقراض وتمويل موجة جديدة من الاستثمارات التصنيعية، خاصة في القطاعات الأكثر تطوراً. لذا السيارات الكهربائية هي المثال الرائد، ولكن بشكل عام هو استثمار في أي قطاع تعتمد فيه الصين على الاستيراد. وبالنسبة لشيء يمثل هذا نقطة ضعف، لذا فهو يوجه القطاع المالي للدولة والحزب بالفعل لضخ الأموال في بناء القطاعات التي تعتمد فيها الصين على الاستيراد. النتيجة هي عودة الصين للنمو اعتمادا على صافي الصادرات. ينمو الاقتصاد المحلي الصيني بنسبة 3-4%، لذا فأنت تحصل على ما بين 1.5-2 نقطة مئوية من النمو من صافي الصادرات. هذه الكثير من الإحصاءات، لكن ما تعنيه ببساطة هو أن الصين تصدر كميات هائلة من السيارات. الصين تزود العالم أجمع بالبطاريات. الصين الآن هي المصدر الرائد لآلات حفر الأنفاق. هل تعلم؟ سمي أي فئة من الآلات وستجد أن صادرات الصين منها في نمو. لم يعد الأمر يقتصر على الإلكترونيات الاستهلاكية فقط. لذا تبدأ الصين في تحقيق النمو وجزء كبير منه من فائض تجاري متوسع. تتوقف الواردات عن النمو. هذا هو كما أعتقد أحد العوامل الرئيسية وراء صدمة الصين الثانية. في العادة كنت ستقول إن الواردات تنمو مع الطلب المحلي.
حقيقة الأمر هي أن السبب الذي يجعلنا نقول إن الصين تغش هو أنهم قادرون بفضل السيطرة المركزية والاقتصاد المخطط مركزياً على القيام بما أحب أن أسميه مستويات نووية من الدعم، كما أن لديهم سيطرة كاملة على كيفية استخدام تلك الإعانات على عكس الولايات المتحدة الأمريكية، فعندما نقدم إعانات يذهب بعضها إلى ضبط الأسعار. إنها طريقة فجة للنظر للأمر، لكن الكثير منها لا يزال يذهب لرواتب المديرين التنفيذيين وتحسين قيمة المساهمين. هذا كل شيء. لذا ننظر إلى الأمر ونقول هذا غش بكل ما للكلمة من معنى. أنتم تغشون. ليس الأمر كذلك. هم لا يغشون. نحن فقط لا نتنافس معهم بشكل مناسب. ثم نسمي ذلك غشنا. وفي النهاية انظر نسخة من هذا هو ما تفعله أمازون. أليس كذلك؟ على نطاق محلي هذا هو نوعا ما تفعله أمازون. أليس كذلك؟ يسمى هذا التسعير الافتراسي. أمازون نظرا لقدراتها الصناعية الهائلة ولأنها تمتلك السوق ويمكنها إنشاء نسخ أكثر فعالية من حيث التكلفة لنفس المنتجات التي تباع جيدا في منصتها، يمكنها خفض الأسعار بشكل مصطنع. أليس كذلك؟ والتغلب على الشركات الصغيرة الأخرى التي تعتمد على سوقها. الصين تفعل ذلك على نطاق دولي. الصين قادرة على خلق بدائل منخفضة التكلفة بشكل لا يصدق في كل أنواع السلع تقريبا، وبالتالي تمكنت الصين من اكتساب ميزة تنافسية وأصبحت مركز التصنيع العالمي، ومن يسيطر على تصنيع العالم بأسره يسيطر على مصير الكوكب بأكمله. هذا ما يتحدث عنه عندما يقول إن هذه هي صدمة الصين الثانية، وهي صدمة مرعبة.
لذا أعتقد أن هذه النقطة حول أوروبا مقابل الولايات المتحدة مثيرة للاهتمام حقا. وفي إحدى المقالات التي كتبتها عن هذا ذكرت أن حصة الولايات المتحدة من الإنتاج العالمي ظلت ثابتة بشكل ملحوظ على مدى السنوات الأربعين الماضية. صعود الصين جاء على حساب دول مجموعة السبع الأخرى. هل يمكنك الحديث عما يبدو عليه ذلك؟ أعني أعلم أنك، لنستخدم ألمانيا كمثال ربما.
بالمناسبة أحب مشاهدة الليبراليين وهم يتحدثون عن هذا دون تحديد ماهية المشكلة. إنه نوع المحادثة المفضل لدي. إنه نوعي المفضل من النقاشات لأنه في نهاية المطاف تعود للقول حسنا إنهم يغشون لأن تصميم نظامهم أفضل من نظامنا، لكنهم لن يعترفوا بذلك أبدا لأنهم سيضطرون حينها للاعتراف بهزيمة الرأسمالية، لأن هذا هو جوهر الأمر. يمكنهم القول أوها هذا لأن هذه المواقع كانت في البداية مواقع عمالة منخفضة التكلفة لأن القوى العاملة الصينية كانت أفقر بكثير بشكل عام. كانت الظروف الصينية أسوأ بكثير بشكل عام. أوه، لقد فعلوا ذلك تحت تهديد السلاح. لقد وضعوا شباكا خارج مصانع فوكسيكون، أيا كان ما تريد تسميته، أليس كذلك؟ مثل، أوه، كانوا يجبرون الناس على فعل ذلك. أنت تعلم، الأيدي العاطلة ستجوع. لكن في نهاية المطاف، السبب في قدرة الصين على التطور هو كيفية إعادة توزيع رأس المال الأجنبي الذي كان يتدفق إلى البلاد، والآن تطوروا إلى درجة أصبحوا فيها قادرين على منافسة بقية العالم. إنهم قادرون على فرض ثقلهم. سأقول إنه ليس خفياً علي أن جميع الليبراليين تقريباً الذين اعتادوا القول إن الصين ستفشل في العام المقبل وإن انهيارها وشيك، أصبحوا الآن يصنعون فيديوهات حول كيف أن الصين تهيمن علينا فعلياً.
ألمانيا لم تتجه بقوة نحو منصات البرمجيات. لقد حافظوا على قطاع تصنيع تقليدي أكثر وركزوا على الصادرات، بما في ذلك التصدير إلى الصين. لذا كما تعلم كانت ألمانيا بعد الأزمة المالية العالمية تصدر ما يقرب من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي إلى الصين. كل هذه القطاعات الصناعية كانت تميل إلى أن تكون قطاعات ذات تداخل كبير مع الصين. ثم أضف إلى ذلك حقيقة أن صناعة السيارات الكهربائية انطلقت للتو في الصين مع الكثير من الدعم الحكومي، والشركات الألمانية بذلت جهودها الخاصة لصناعة السيارات الكهربائية في أوروبا، لكنها لم تنطلق عالمياً.
السبب الذي يجعلني لا أعتقد أنها مقارنة مناسبة مع الأسعار الافتراسية التي تمارسها أمازون فيما يتعلق بمنافسة الصين لدول أخرى حول العالم هو أن أمازون تدمر المتاجر الصغيرة التي تعتمد على منصة أمازون. أمريكا هي أيضاً منافس مكافئ لأمازون في تلك المرحلة. لهذا السبب لا تعمل التشبيه بشكل كامل. يمكنك القول أوها الصين تمارس في الواقع أسعارنا افتراسية. إنهم يخفضون تكاليفهم بشكل مصطنع. لا يمكننا المنافسة. إنهم يدمروننا. لكننا أيضا وبشكل موضوعي طوال فترة التنمية الصينية هذه امتلكنا قوة أكبر بكثير من الصين. قوة أكبر بكثير من الصين، ولا نزال إلى حد ما نمتلك قوة أكبر بكثير من الصين. نحن فقط دمرنا أنفسنا. لقد دمرنا قاعدتنا الصناعية بناء على رغبة رأس المال. رأس المال الدولي رأس المال الطفيلي الدولي الذي لا يستثمر في الحدود الوطنية أو في شعبه وجيرانه ورفاهية قوته العاملة. إنه لا يهتم، الأمر يتعلق فقط بالربح. أجل، الولايات المتحدة ليست متجرنا صغيرا والصين ليست أمازون. إنها ليست مقارنة جيدة لهذا السبب. الولايات المتحدة لديها منصتها التنافسية الخاصة على طراز أمازون، والصين هي أيضا منصة أخرى على طراز أمازون، وهي فقط تدمر المنافس الرئيسي.
كيف انتقلوا من التصنيع منخفض إلى متوسط المستوى إلى الطليعة المطلقة في البطاريات والطاقة الشمسية وما إلى ذلك بهذه السرعة؟
كان هناك بالتأكيد شيء ما في الأجواء في الصين يتعلق بالتصنيع. تم بناء الكتلة الحرجة ووضعت الأسس، وأعتقد أنها قصة معقدة. لذا إذا فكرت في السيارات الكهربائية باعتبارها واحدة من القطاعات الشهيرة، فما الذي تحتاجه لصنع سيارة كهربائية؟ أنت تحتاج في الواقع إلى أن تكون قادرا على صنع سيارة. إنه كما تعلم هاتف ذكي ممزوج بسيارة. إذن كيف تعلمت الصين صناعة السيارات؟ السيارات جيدة. حسنا، جاءت العديد من الشركات الأجنبية، واضطرت شركات فورد وجي إم وفولكسفاجن جميعا إلى الشراكة مع شركات حكومية صينية بشكل عام للإنتاج في الصين. كانت تلك هي القاعدة، ولم يكن لديهم خيار كبير حقا، لأن الصين فرضت 25%. هل تقول إنه لم يكن لديهم خيار كبير؟ حسناً، كان هناك خيار واحد وهو إبقاء التصنيع في الوطن، لكن لا، أراد أصحاب رأس المال لدينا فعل كل ما في وسعهم لخفض الأجور. لقد أرادوا بديل العمالة الرخيصة الذي قدمته الصين، لذا قاموا بنقل تصنيعهم إلى هناك. ولكن هذا بالضبط ما حدث. هذا بالضبط ما جرى. إذا أردت أن تغضب من شخص ما، فاغضب من الرأسمالية. اغضب من أصحاب رأس المال الذين اتخذوا هذا القرار. لماذا نتصرف وكأن أصحاب رأس المال، كما تعلم، ذهبت مصانعهم إلى الصين تحت تهديد السلاح، وكأنهم سيقتلونك إذا لم تذهب وتنقل مصنعك إلى الصين وتشارك الحكومة؟ لا، كان الأمر مزيجا من الغطرسة والجشع. كان جشعا لبديل عمالة منخفض التكلفة، وكانت غطرسة لأنهم أرادوا تعظيم الأرباح. مجددا، كما قلت، العمالة هي العنصر الأكثر مرونة في الإنتاج، وكان الأمر جزءا من الغطرسة. الغطرسة التي تدعي أن هؤلاء الصينيين لن يكونوا قادرين أبدا على صنع منتجات تنافسية. الغطرسة المعروفة أيضا بالعنصرية، أليس كذلك؟ إنهم صينيون، لا يمكنهم أبدا استيعاب عقولنا الغربية اللامعة، لن يفعلوا ذلك أبدا. لسنوات وسنوات قالوا، المنتجات الصينية التي يصنعونها هي قمامة، إنها ليست جيدة بأي حال من الأحوال مثل هذه المنتجات الغربية عالية الجودة. إليك مثال واحد، غاري، إنديانا. غاري، إنديانا هي مدينة ذات كثافة سكانية سوداء عالية. كانت ذات يوم مكانا تزدهر فيه الصناعة، أغلقت المصانع أبوابها. غاري، إنديانا في وضع مزر. غاري، إنديانا لم تشهد أي كهرباء منذ الأيام العشرة الماضية. الولايات المتحدة الأمريكية، نحن نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تكن هناك كهرباء في غاري إنديانا طوال الأيام العشرة الماضية. فكر في ذلك، لا توجد طاقة على الإطلاق. إنه أمر جنوني بحق، نحن لا نتحدث حتى عن ذلك في الأخبار. هذا ما حدث لأن أصحاب العمل أرادوا نقل التصنيع إلى الخارج لأنه كان أكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة لهم. لقد تمكنوا من تبرير أرباح طائلة، ولسنوات وسنوات كان المستهلكون في مقابل ذلك يحصلون على سلع استهلاكية أرخص. نعم، مدينة غاري في ولاية إنديانا ذات أغلبية سوداء بنسبة 85%، وهذا هو سبب عدم تغطية أخبارها على الإطلاق في الوقت الحالي. كانت سابقاً مدينة للصلب وموطناً لشركة US Steel غاري ووركس، أكبر مجمع لمصانع الصلب في أمريكا الشمالية. تلك هي غاري إنديانا، الآن هي بلا كهرباء منذ 10 أيام، وبالكاد يلاحظ أحد هذا الأمر أو يهتم به. يعود جزء من ذلك إلى معاناتهم من فقر مدقع، ويعود جزء آخر من ذلك إلى أن غالبيتهم من السود. إنه أمر لا يمكن تصوره. هذه هي الدولة الأكثر ثراء على هذا الكوكب، ولهذا السبب أقول إنها دولة من العالم الثالث ترتدي حزاما من غوتشي. مثال كبير، في عام 1979 وظفت جنرال موتورز محليا حوالي 620,000 موظف. أما الآن توظف جنرال موتورز حوالي 150,000 موظف على مستوى العالم. إذن كل ما أفهمه من هذا هو أن الصين تمثل خصما للعمالة الأمريكية على نفس مستوى رأس المال، إن لم تكن أكثر. انتظر، ماذا؟ لا، العمالة الصينية لا تعتبر خصماً إلا لأن أصحاب رأس المال لدينا نقلوا العمالة أو التصنيع إلى هناك. ليس خطأهم أنهم تمكنوا بالفعل من التطور مع تدفق كل تلك الرؤوس الأموال الأجنبية. كانوا يعانون من فقر مدقع. لقد واجهوا فقراً شديداً. أجل، كان ينبغي عليهم فقط كان ينبغي أن يظلوا محصورين في طبقة الفلاحين، ما كان يجب أن يتمكنوا من التطور أبداً. ما كان يجب أن يصبحوا قوة عاملة تنافسية قادرة على التصنيع الدقيق. هذه هي الحجة المطروحة بأن ما فعلوه كان خطأً فادحاً. ما يهم الآن هو كيف نعيد بناء قاعدتنا الصناعية. الطبقة العاملة الصينية ليست عدوتنا يا رفاق. الصين كدولة ليست حتى عدوتنا. إذا كنت تريد معرفة المسؤول عن هذا الوضع، فلا تبحث أبعد من أولئك الذين يملكون رأس المال. أجل، لماذا تضمن الدولة الصينية رفاهية العمالة الأمريكية؟ لماذا تفكر الدولة الصينية في أي شيء آخر غير تحسين الظروف المادية لمواطنيها؟ إذا كنت ستغضب من شخص ما، فاغضب من دولتنا. إذا كنت ستغضب من شخص ما، فاغضب من أصحاب رأس المال لدينا. اغضب من الرأسمالية. لهذا أقول دائماً مازحاً، إذا كنت تريد هزيمة الصين، إذا كان هذا هو هدفك، فعليك نوعاً ما أن تصبح مثل الصين. لا يمكننا إعادة بناء قاعدتنا الصناعية. الأمور تسير نحو الأسوأ بالنسبة لأمريكا مهما حدث. هذا ليس صحيحاً. سأعطيك مثالاً. لقد ظللنا نتوسل لأمريكا لإنشاء مركز تصنيع محلي للألواح الشمسية. كان هذا أحد المطالب الرئيسية في الصفقة الخضراء الجديدة. وتقف وسائل إعلامنا الشركاتية الرجعية اللعينة وحزبنا الجمهوري اليميني والعديد من الديمقراطيين الوسطيين اليمينيين بموقف عدائي ومتحفز ضده. لقد كان لدينا عقد كامل من الزمان، تبنا، كانت لدينا كل ثروات الكوكب. كان بإمكاننا ببساطة تصميم هذه المصانع اللعينة. كان بإمكاننا صنع ألواح شمسية رخيصة، لكننا لم نفعل ذلك. نحن نتحدث عن كيف أن إنجلترا، كما تعلمون، أهدرت تفوقها في 13 مستعمرة. لقد أهدرنا سيطرة عالمية كاملة. لم نفعل ذلك لأن الطاقة الشمسية تعارض بوضوح احتياجات صناعة الوقود الأحفوري. لذا نحن الآن نتجه نحو كارثة مناخية، وفي الوقت نفسه ليس لدينا موطئ قدم في الجيل القادم من الطاقة حول العالم، لأن الألواح الشمسية والطاقة المتجددة بشكل عام تقلل في نهاية المطاف من الاعتماد على الوقود الأحفوري. اقتصادنا بأكمله مرتبط بالبترودولار، ولم يكن لدينا أي استثمار على الإطلاق في تنويع اعتمادنا المفرط على الوقود الأحفوري. لذا الآن عندما تغلق إيران مضيق هرمز، نضطر للسحب من احتياطياتنا النفطية الاستراتيجية، بينما تشهد صناعة النفط والغاز لدينا ازدهارا كبيرا في الوقت الحالي. يا إلهي، أرباحهم في وضع ممتاز، ولكن هل وضعك أنت ممتاز؟ لا، لم نبني مركزا صناعيا قويا هنا من أجل الألواح الشمسية. كان من الممكن أن يوفر ذلك ملايين الوظائف الجديدة، ملايين الوظائف الدائمة. الأمر ليس أننا لا نملك الفرصة أو أننا لم نملك الفرصة. هناك دائماً طريقة لتغيير هذا الوضع. لكن للأسف، ولنكن واقعيين، نحن أغبياء جداً، تبناً. في وضعنا الحالي، ومع أن لدي أملنا في تغيير المسار الأمريكي، إلا أننا رجعيون جداً وأغبياء جداً لتغييره في هذه اللحظة. لأن الأشخاص الذين يرون النذيرة والأذكياء بما يكفي لإدراك التغييرات التي تحدث حول العالم، يحذرون باستمرار من الأزمة الوشيكة. لكن للأسف، الأغلبية مشبعة بالدعاية الرجعية، وتقوم أجهزتنا الإعلامية الشركاتية المتطورة بتصميم الدعاية بطريقة تجعل هؤلاء الأشخاص الأذكياء والمفكرين يبدون مجانين وسخفاء. الصفقة الخضراء الجديدة هي أفضل مثال على ذلك. إن تخويف الناس حول الصفقة الخضراء الجديدة هو خير مثال على ذلك. نحن نعاني من أزمة غباء.
شيء واحد سمعت الناس يسألون عنه هو كيف يختلف هذا عن أمريكا؟ صعدت أمريكا كقوة صناعية عظمى بعد أن كانت ذات اقتصاد أكثر تواضعاً عند تأسيس البلاد. لقد أزاحت بمرور الوقت شركات كبرى من دول أخرى. لقد أدى ذلك إلى منافسة أصبحت أصعب على الدول الأخرى، كما تعلمون.
أعني، هذا ما حدث بالفعل. هذا هو حرفياً ما حدث. تسارع ذلك أيضاً بسبب الحرب العالمية، خاصة وأن أمريكا، نظراً لبعدها عن الصراع، كانت قادرة على التعافي بشكل أفضل بكثير من بقية العالم في ذلك الوقت، وبشكل أفضل بكثير من بقية الصناعات الغربية المنافسة. لكن نعم، هذا جزء كبير من الأمر. هذا جزء كبير من سبب كون أمريكا قوة مهيمنة للغاية. من يسيطر على التصنيع يسيطر على العالم. أنا فقط لا أفهم كيف تنظرون إلى فترات زمنية رئيسية. أحب أن أشير إلى اقتصاد الحرب في أمريكا، وما يشبه اقتصاد ما بعد الحرب العالمية، باعتباره أقرب ما وصلت إليه أمريكا من التخطيط المركزي الكامل على الطراز الصيني. هذا ما كان عليه الحال أثناء الحرب، وحتى بعد ذلك كان لا يزال هناك تأثير متبق للتخطيط الاقتصادي المركزي، وهذا جزء من السبب الذي جعلنا نهيمن بقوة.
إذن إحدى الحجج هنا هي ببساطة أن الصين تفوز، إنهم يتفوقون على العالم كما تعلم بشكل عادل تماما.
مثير للاهتمام. يجب أن يكون من الصعب قول ذلك كليبرالي. لا أعرف مدى انحيازي عزرا لروايات أن الصين ستنهار في أي يوم من الآن. لا أعرف إن كان قد فعل ذلك بنفسه، لكن الكثير من الناس في الجانب الليبرالي ظلوا لسنوات يكررون اقتصاد الصين على وشك الانهيار، اقتصاد الصين على وشك الانهيار، اقتصاد الصين في أي يوم من الآن، على وشك الزوال. أتذكرون ماذا قلنا؟ هذا ليس صحيحاً. ماذا قالوا عندما قلنا أن هذا ليس صحيحاً؟ أوها، أنت فقط تحب التملق للصين. أوها، أنت شيوعي، أنت تحب موت سيتونغ، أنت مخطئ وسترى. أيها الشيوعي القذير، استمتع بإسكانك الرديء ومدنك المهجورة ودهون الصرف الصحي المستخدمة كبدائل غذائية، استمتع بها.
يمكن للصين أن تورد للسوق الأوروبية بأكملها من القدرة الإنتاجية التي بنتها بالفعل، كلها بالكامل، 10 ملايين سيارة، لا مشكلة، هذا ضخم مقارنة بالسوق العالمية. إذا اختفت صناعة ما فجأة، فستواجه كل تأثيرات صدمة الصين 1.0. المجتمعات التي نمت حول صناعة السيارات ستختفي نوعا ما. الآن في صدمة الصين 2.0 لن تنتقل إلى قطاع التصدير لأنه لا أحد يصدر إلى الصين، لذا ستضطر بالضرورة إلى الانتقال إلى قطاع الخدمات، وبالتالي ستصبح أقل تركيزا على إنتاج السلع التجارية. الآن قد تقولون أعني أن ذلك قد حدث بالفعل، لذا هو يقول ببساطة أن أمريكا ستصبح أكثر توجها نحو قطاع الخدمات، ومن يهتم؟ من ناحية أخرى في أوروبا ظهر الكثير من البحث والتطوير والكثير من الابتكار بالفعل من قطاع السيارات لديهم، لذا ليس من الواضح أن هؤلاء الناس سينتقلون إلى قطاع أكثر ابتكاراً، قد ينتقلون إلى قطاعات أقل ابتكاراً وأقل أجراً، وفي هذه الأثناء سيعاني اقتصادك. ثم أعتقد أن هناك شعوراً بأن الناس اكتشفوا أن الاعتماد على سلاسل التوريد يمكن استخدامه كسلاح. تهيمن الصين على المغناطيسات والمعادن الأرضية النادرة. إذا كنت تريد تلك المغناطيسات وتريد تلك المعادن النادرة، فمن الأفضل ألا تغضب الصين، من الأفضل ألا تفعل، من الأفضل أن تقول أشياء لطيفة عن الصين، من الأفضل ألا تفعل، كما تعلم، من الأفضل ألا تفعل ما فعلته اليابان وتقول إنك ستهب للدفاع عن تايوان إذا حدث شيء ما. أنت بحاجة إلى نوع من الاحترام.
من المضحك أنهم بدأوا يتقبلون حقيقة أن الصين هي قوة عظمى. هذا الحوار هو في الأساس مرحلة المساومة لليبراليين الذين يدركون مكانة الصين حول العالم كقوة عظمى لا تنافس الولايات المتحدة فحسب، بل تتفوق عليها بالفعل، وربما تكون المهيمنة القادمة. لأن كل ما يتحدثون عنه فيما يتعلق بالقوة الناعمة الصينية، وفيما يتعلق بما يجب عليك فعله لأن الصين لديها الكثير من القوة الآن، هو أشبه باء، نعم، هذا ما فعلته الولايات المتحدة على مدى 100 عام الماضية، حسناً، ليس 100 عام، ولكن ما يقرب من 100 عام، على مدى القرن الماضي أو نحو ذلك، ما يقرب من قرن، هذا ما فعلته الولايات المتحدة، أعني، حتى وصولنا إلى أفغانستان والعراق، هل تعتقد أنه لو تصرفت دولة أخرى بهذه الطريقة، فإن بقية العالم لن ترد؟ انظر إلى روسيا، روسيا تفعل ما تفعله أمريكا في أوكرانيا، انظر إلى رد فعل بقية العالم تجاه فلاديمير بوتين، انظر إلى رد فعل بقية العالم تجاه روسيا نفسها، لو لم تكن الصين في صف روسيا الآن، ولو لم تكن هي نفسها موردا رئيسيا للطاقة، لكانت قد دمرت. إذن لماذا يسمح لأمريكا بالقيام بمثل هذه الأمور بينما لا تستطيع روسيا ذلك؟ حسنا، لأن أمريكا كانت المهيمنة لأطول فترة، ولا تزال أمريكا تمتلك قوة هائلة تحت تصرفها. نظام سويفت والبترودولار، هذه أشياء تتلاشى جزئيا بسبب تسريع هذه الإدارة وعدم كفاءة هذه الإدارة، لكن حقيقة الأمر هي نعم، الصين قوة عظمى، وبالتالي علينا أن نتعامل معها كقوة عظمى. لا يمكننا ببساطة أن نقول لا، يحق لنا فعل ما نشاء وأنتم لا تستطيعون فعل أي شيء حيال ذلك. أود أن أذهب إلى أبعد من ذلك فأقول إننا محظوظون للغاية لأنهم لا يفعلون بنا ما فعلناه ببقية العالم 100%. هل يمكنك تخيل ما سيحدث لو تحركت الصين كما تفعل أمريكا؟ أقصى ما نفعله هو أننا نشتكي لأن الصين بنت جزر اصطناعية، أليس كذلك؟ أوه، إنهم يستولون على شعاب المرجانية ويبنون جزرا اصطناعية ويقيمون قواعد عسكرية عليها. هذا يحدث في فنائهم الخلفي. نحن نفعل ذلك في فنائهم الخلفي. الناس يشتكون من خط 9 نقاط ومدى هيمنة الصين على بحر الصين الجنوبي. في الوقت نفسه، لديهم اتفاقيات تعاون أمني منفصلة خاصة بهم باستثناء واحد، تايوان بالطبع، وأيضا الفلبين. لكن هذا حرفيا هو فنائهم الخلفي. في نهاية المطاف، نحن نفعل ذلك في فنائهم الخلفي. لماذا بحق الجحيم لا تعقد الفلبين اتفاقية تعاون أمني منفصلة مع الصين؟ هل تعتقد أن هذا يصب في مصلحتهم؟ لا، بالطبع لا. السبب هو أننا لن نسمح لهم بذلك. النقطة التي أحاول توضيحها هي أنه يجب علينا أن نشكر الله كل يوم لأن الصين، على الأقل في هذه المرحلة، وقد يتغير هذا، ولا أعتقد أنهم سيفعلون، يجب أن نشكر الله كل يوم لأنهم لا يتصرفون بالطريقة التي نتصرف بها. هل يمكنك تخيل البحرية الصينية وهي تجري تدريبات عسكرية مشتركة في هاواي مع روسيا؟ أو مع المكسيك؟ البحرية الصينية تجري تدريبات عسكرية مشتركة مع البحرية الكندية أو المكسيكية قبالة ساحل كاليفورنيا. هذا هو بالضبط ما نفعله نحن بهم. تدريبات بحرية صينية مع البحرية الكوبية قبالة ساحل ميامي بولاية فلوريدا. ماذا كنا سنفعل؟ كنا سنفقد عقولنا تماما. تخيل لو أن الصين استثمرت بشكل كبير في حملة لتحرير هاواي من الاستعمار بعد سنوات وسنوات، مثل دعم مبادرات الثقافة البولينيزية والساموية، وإنشاء منظمات غير حكومية في هاواي من أجل الثقافة البولينيزية والساموية، والحديث عن استعادة مملكة هاواي، ثم استخدام شبكة المنظمات غير الحكومية العالمية للقول: تعلمون، من المخزي حقا أن تمتلك أمريكا الكثير من المستعمرات، بما في ذلك هاواي تقنيا. أنا لا أتحدث حتى عن غوام. قبل أن نصل إلى هاواي، هناك غوام، وهناك بالطبع قواعد عسكرية في جميع أنحاء العالم، بورتوريكو، وتعرفون، راديو بولينيزيا الحرة، وراديو بورتوريكو الحرة، ومنظمات غير حكومية يصممونها، وحركات تحرر أو حركات انفصالية يقومون بتسليحها. هناك الكثير مما يمكن للصين فعله ولا تفعله، مثل تحرير التبت، ولكن بالنسبة لبورتوريكو، أتعرف ما أعنيه، تحرير التبت، ولكن لهاواي، تحرير التبت للمكسيك، لتكساس. هذه مقارنة أكثر دقة. تحرير تكساس، تكساس مكسيكية، كاليفورنيا مكسيكية. أعني بصراحة، لن أكره فكرة كاليفورنيا هذه. أود أن أعيش تحت السيطرة الكاملة لملكة العظيمة كلاوديا شينباوم، لكن
أعتقد أن الموجة الأولى المستهدفة من التعريفات كانت في قطاعات كان من المعقول فيها بشكل عام فرض تعريفات. وأنت تتحدث هنا عن الولاية الأولى. الولاية الأولى، نعم، ففي الولاية الأولى كانت التعريفات أساساً على الصين. أما في الولاية الثانية فالتعريفات تطال الجميع تقريباً، وأنا أكثر ارتياحاً لفرض تعريفات على الصين، خاصة الآن، لأنك تعلم الصين.
الحمائية التجارية لا تنجح إلا إذا كان لديك تجارة لتحميها. أنا لست من أنصار السوق الحرة، لم أكن كذلك ولن أكون أبداً. لكن إذا كنت ستطبق حمائية تجارية فعلياً، فعليك التأكد من وجود تجارة ما لحمايتها. لهذا السبب، بقدر ما أحب السيارات الكهربائية الصينية منخفضة التكلفة وجميلة التصميم، أفهم لماذا تفرض أمريكا تعريفات واسعة ضد مثل هذه الأشياء لمنعها من دخول السوق الأمريكية، حتى نحافظ على مظهر ما لصناعة السيارات. المشكلة هي أن السوق الحرة مجرد هراء، إنها ليست حقيقية، أليس كذلك؟ من الواضح أن أمريكا لم تلتزم بهذا المعيار أبدا. لا يوجد شيء اسمه العدالة في الرأسمالية، الأمور لا تسير بهذه الطريقة. لكن ما يحبطني في هذا الأمر هو أننا لا نملك أي صناعة على الإطلاق يا رجل. نحن لا نملك أي صناعة، ولا يمكننا ذلك، لأنه في هذه المرحلة وبدون اقتصاد موجه وبدون تخطيط مركزي، لن نتمكن أبدا من مواكبة الصين. ستظل الصين إلى الأبد مركز التصنيع العالمي على هذا الكوكب، وستزداد قوتها فقط، وستفعل ما يحلو لها، بينما نستمر ببطء ولكن بثبات في تجربة المزيد من الأوضاع المشابهة لمدينة غاري في إنديانا في جميع أنحاء البلاد. والآن انتقلت الصين بالفعل إلى مجال الترفيه أيضا، سيبدأون في الهيمنة علينا هناك أيضا. لا توجد طريقة لحل هذه المشكلة دون حل الرأسمالية، دون إصلاح الرأسمالية. طالما بقيت الرأسمالية، وطالما ظل رأس المال هو القوة المهيمنة، فلن نتمكن أبدا من منافسة الصين، ولن نتمكن من فعل أي شيء. الأمر بهذه البساطة. وعندما نقول ذلك، أتعلم ما هو الجنون بالمناسبة؟ أتعلم ما هو المحبط حقا في كل هذا؟ إنهم لا يتوقفون عن الصراخ في وجهنا لأننا كنا على حق، ولكن قبل أواننا. لا يتوقف الناس عن الصراخ بشأن حقيقة أننا كنا محقين طوال الوقت فيما يخص الصين. الآن بدأوا يتوصلون إلى هذا الاستنتاج، لكنهم لن يتوقفوا عن معاقبتنا لأننا كنا على حق. لن يتوقفوا عن معاقبتنا لأننا كنا على حق، ولكن قبل أواننا. كأن يقولوا: يا رجل، كيف تجرؤ على ذلك؟ عندما كنت أقول إن الصين على وشك الانهيار وكنت تخبرني بخلاف ذلك، فصرخت في وجهك وقلت إنك مجرد تابع دليل للحزب الشيوعي الصيني وتعشق موت سيتون. حسنا، احذر ماذا؟ لقد كنت على حق بشأن ذلك. أنا أتوصل إلى هذا الاستنتاج الآن، لكن تبنا لك على أي حال. الأمر أشبه باء. يا رجل، حسنا، إذا كنت تعتقد ذلك، إذا كنت تدرك استنتاجاتي الآن، فاستمع إلى تحذيري الآن. ليس أنك ستفعل ذلك يوما ما. لن يفعل أحد ذلك أبدا. الجميع يقولون: أوه، أنت أحمق، أنت اشتراكي غبي. تبنا لك. لكن
لذا ربما قبل أن نصل إلى ترامب يجدر بنا الحديث عن بايدن، لأنك تعلم هناك الكثير من الانتقادات الديمقراطية للطريقة التي يتحدث بها ترامب عن الصين، وإلى حد ما تعريفات ترامب الجمركية على الصين. لكن فريق بايدن يأتي، إنهم يبقون على التعريفات الجمركية إلى حد كبير، وفي بعض الحالات يوسعونها إلى مجالات جديدة، ويبدأون في القيام بالمزيد للحد من تصدير ما يعتبرونه تقنيات مهمة استراتيجيا، مثل الرقائق المتقدمة إلى الصين. أمم لقد فرضوا تعريفات جمركية أعلى على السيارات الكهربائية، ويقومون بالكثير من السياسات الصناعية التي تبدو في الواقع أشبه بالطريقة التي تصف بها السياسة الصناعية الصينية. لذا فإن قانون خفض التضخم يحاول بناء قاعدة محلية.
انظر، هذا هراء. مع كامل الاحترام لعزرة، لكن هذا لا يرقى إطلاقا إلى مستوى السياسة الصناعية الصينية. هذا جنون. لا، إنه يظهر حدود الرأسمالية. هذا قيد واضح ومثبت بنسبة 100% للرأسمالية الليبرالية. هؤلاء اللعناء ينقلون الجبال يا رجل، أحياناً حرفياً،
مثلما يحدث أحياناً بشكل مجازي، ولكن في بعض الأحيان حرفياً، وفي كثير من الأحيان حرفياً.
إنهم ينقلون المدن وينقلون الجبال، ولديهم خطط خمسية، ولديهم أهداف نمو في قطاعات محددة، ويقومون بتوجيه تدفقات رأس المال في ذلك الاتجاه. فيكره أن قانون الرقائق أو قانون خفض التضخم أو إعادة البناء بشكل أفضل يمكن أن ترقى إلى ذلك النوع من التخطيط الصناعي واسع النطاق هي فكرة سخيفة. وهنا تكمن المشكلة. لهذا السبب أقول دائما إنه لكي نهزم الصين، إذا أردنا منافسة الصين وهزيمتها أيا كان ما يعنيه ذلك، فعلينا أن نصبح مثل الصين.
وفي مرحلة معينة اتخذت الولايات المتحدة قرارا بأننا لا نريد للصين الحصول على أفضل ما في العالم، وبالتأكيد ليس القدرة على صنع أفضل الرقائق في العالم. هناك مخاطر كثيرة مرتبطة بذلك. أعتقد أن ذلك كان القرار الصائب، لكن الصين اعتبرته بلا شك عملا عدائيا مباشرا. أعتقد أننا لو تعرضنا لمثل ذلك من طرف ما، لكن اعتبرناه أيضا عملا عدائيا مباشرا. لذا فقد دفعنا ذلك إلى عالم من المنافسة والصراع الواضح لا لبس فيه. أعتقد أن جزءا آخر من المشكلة هو أن الصين تتمتع بمرونة كبيرة جدا، ومهما فعلنا فإنهم يستمرون في تحقيق الفوز. الكثير من الناس يقولون: أوه، لا يفعلون شيئا وينتصرون. عندما يتحدثون عن شي جين بينغ، الأمر أشبه بأن هؤلاء الأوغاد لا يتوقفون أبدا، إنهم لا يظلون مكتوفي الأيدي أبدا، إنهم يعملون دائما على شيء ما.
حتى فيما يتعلق بالرقائق ذهبت أمريكا إلى هولندا وأخبرتهم، وهم الذين يمتلكون تكنولوجيا أحدث آلات الطباعة الحجرية الضرورية لإنتاج الرقائق. قلنا لهولندا: لا يمكنكم بيع هذه للصين. حسناً، ثم عادوا إلى لوحة الرسم وتمكنوا من صنعها بأنفسهم. لقد فعلوا ذلك، وبينما كنا نظن أننا نوقف قدراتهم الإنتاجية لمدة عقد على الأقل، تمكنوا من تقليص الجدول الزمني إلى عام واحد.
أجل، ثم يكتبون مقالات حول كيف بنت الصين مشروع منهاتن الخاص بها لمنافسة الغرب في رقائق الذكاء الاصطناعي. أكمل فريق في شينغن نموذجا أوليا فعالا لآلة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية EUV في أوائل عام 2025. تقول المصادر إن آلة الطباعة الحجرية التي بناها مهندسون سابقون في شركة ASML تملأ أرضية المصنع. لا تزال آلة الصين تعمل بالأشعة فوق البنفسجية تخضع للاختبار، ولم تنتج رقائق عاملة بعد. تستهدف الحكومة عام 2028 لإنتاج رقائق عاملة، لكن المصادر تقول إن عام 2030 هو الأرجح. أعني، حتى هذا كان أمرا لا يمكن توقعه. كان هذا غير متوقع ولا يمكن التنبؤ به. هل يمكنهم إنتاج ذاكرة وصول عشوائي رام موجهة للمستهلكين من فضلكم؟ نعم، سيفعلون ذلك، وحينها ستجعل الحكومة الأمريكية شراءك لها أمرا غير قانونيا. سيأتون إلى منزلك ويكسرون بابك مع عملاء مقنعين من إدارة الهجرة ويعتقلونك لشراء بضائع صينية. إنهم يصنعون بالفعل ذاكرة الوصول العشوائي. ونعم،
إنها ميسورة التكلفة أكثر بكثير. إذا كان هناك شيء واحد تفعله الصين دائماً، فهو تجاوز معاييرها وأهدافها. إنهم ينتهي بهم الأمر بإنجاز تلك المهام قبل وقت طويل مما يتوقعه الناس، ونحن نقلل باستمرار من قدراتهم. أجل، نحن رقم واحد في إنتاج الكوبيوم. الصين لن تلحق بنا في هذا أبداً. هذا صحيح. أجل، لا تسيء الفهم. إذا كانت هناك قوة عالمية في إنتاج الكوبيوم وبكميات هائلة، فهي نحن. حسناً، نحن رقم واحد في الكوبيوم، والأمر جنوني لأنهم لم ينتجوا الكوبيوم بكمية ضخمة في أماكن أخرى ثم يطعمه للشعب الأمريكي كما دمر الأفيون الشعب الصينية. بالمناسبة، أحببته أم كرهته، تحية لماو تسي تونغ، لقد قضوا على ذلك الأمر تماماً. كان ذلك إنجازاً ضخماً، واحدة من أنجح برامج إعادة التأهيل والتعافي في كل العصور. تحسينات تاريخية في هذا المجال. كان ذلك في عهد ماو. في غضون ذلك، نعم، نحن نقوم بتوزيع جماعي للكوبيوم وتسهيل جماعي له. هناك وباء حقيقي للكوبيوم في أمريكا. كان لدى ترامب نظرية في ولايته الثانية، نجحت مع معظم دول العالم، لكنها لم تنجح مع الصين. وتلك النظرية هي: حسناً، التجارة مخدومة ضدنا، نحتاج إلى رفع تعريفاتنا الجمركية، وعليكم أنتم خفض تعريفاتكم وخفض حواجزكم أمام الصادرات الأمريكية لجعل التجارة أكثر عدلاً. بمعنى آخر، لا ينبغي لكم الرد بالمثل. أجل، لكن ماذا عساهم أن يشتروا؟ هل هناك منتجات يتسابق الشعب الصيني لشرائها ولا يستطيعون ببساطة الحصول عليها؟ ما هو المنتج الذي تصنعه أمريكا ويقول المجتمع الصيني العادي بسببه: أتمنى حقا أن أحصل على هذا الشيء؟ طائرات إفسالب 35 على ما أعتقد. أعني، ما هو؟ نحن نصنع البرغرة والإباحية والدبابات. حسنا، نحن نصنع الأسلحة والبرغرة والإباحية والدبابات. وعندما أقول دبابات، لا أعني أسلحة الحرب الحقيقية، أنا أتحدث عن شاحنات فورد إفسالب 350. هذا ما أتحدث عنه. ما الذي يمكننا بيعه لنصف هذه الدول اللعينة أصلاً؟ أتعلمون ما أعنيه؟ ليس فقط الصين، بل ماذا يمكننا أن نبيع؟ رموز الـ NFT يا صديقي، هل هذا ما سنبيعه للصين؟ رموز NFT. المقامرة، قطاعات النمو الرئيسية لدينا: المقامرة والإباحية. لماذا لا تشتري الصين تطبيقات المقامرة الخاصة بنا؟ الأسلحة الخفيفة، تهريب الأسلحة الخفيفة. لماذا لا تشتري الصين أسلحة سميث أند ويسن لتعطيها لمواطنيها كي يتمكن الناس من إطلاق النار على بعضهم البعض كما نفعل نحن؟ لماذا لا تشتري كمبوديا شاحنات إفسالب 150 أسطولاً منها؟ لماذا لا تشتري المملكة المتحدة دجاجاً ملوثاً بالسلمونيلا؟ أجل، حقيقة طريفة، تبيع الولايات المتحدة أسلحة لطرف واحد أو أكثر في حوالي ثلث النزاعات النشطة في العالم، لكن هذا الرجل يناهض الصين، أليس كذلك؟ نعم، لكنه يصف أيضاً أو يعترف على الأقل بصعود الصين إلى الصدارة العالمية وبصعودها إلى السلطة وتأثير ذلك على الاقتصاد الأمريكي. لكنهم على الأقل ليبراليون مستنيرون يدركون ذلك ويدركون السلبيات، لكنهم لا يستطيعون تحديد كيف حدث ذلك على ما أظن، لأنهم لا يزالون ينسبون الفضل لترامب أو هو ينسب الفضل لدونالد ترامب في إدراك مخاطر الصين قبل أن يتحرك الأمريكيون الآخرون أو قبل أن يتجه المسؤولون المنتخبون الآخرون في هذا الاتجاه، وهو أمر أراه سخيفاً، لأنهم يرفضون أيضاً فهم سبب حدوث صعود الصين. وإذا كنت لا تستطيع استيعاب سبب صعود الصين، وإذا كنت تظن ببساطة أو هو حسناً تعلم، لقد أصبحوا ذات يوم بارعين حقا في صنع الأشياء لأننا أرسلنا صناعاتنا إلى هناك. إيه، وهذا كل ما في الأمر، ولا يوجد شيء يمكننا القيام به حيال ذلك. إذن لن تكون قادرا أبدا على حل المشكلة، وهناك قدر لا بأس به من المراوغة في هذا النقاش أيضا. مع ذلك، فالأمر ليس بالسوء الذي توقعته.